على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن أحد طرفي العلم الإجمالي إذا كان مقدور الترك ولكن ليس بمقدور الفعل، كما إذا علمت بنجاسة أحد إناءين، أحدهما أمامي والآخر في مكان لا يقدر معه على الارتكاب، هنا هل يحصل علم بالتكليف أو لا؟ المشهور قالوا لا يحصل، لاحتمال أن النجاسة ثابتة في الإناء الذي لا يقدر على ارتكابه، فإذا كانت النجاسة هناك فلا يتوجه تكليف، لأن المفروض أن ارتكابه ليس بمقدور. ونحن كنا نقول لا مانع من ذلك من توجه التكليف، فإن المانع أحد أمور ثلاثة، وجميع هذه الموانع الثلاثة ناقشنا فيها وانتهينا إلى أنه لا محذور في توجه التكليف حتى إلى غير المقدور، ما دام المطلوب هو الترك بهذا الشرط، لا ننسى مطلوب هو الترك دون الفعل، والترك مقدور غايته يلزم الاستهجان. وأجبنا عن ذلك بأن الخطابات الشرعية والتكاليف الشرعية هي تكاليف عامة وليست تكاليف خاصة، لا تنظر إلى هذا المورد بخصوصه وذاك حتى نقول على أنه يلزم الاستهجان، إذ لا معنى لتكليف هذا بعد فرض أنه لا يمكنه الارتكاب. هذا كل بيناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ثم إنه لو قطعنا النظر عن كل ما ذكرناه سابقا وقلنا إن التكليف لا يمكن ثبوته في حق غير القادر ولو بنحو العموم والإطلاق، إما لمحذور الاستهجان أو لغيره من الموانع المتقدمة. إنه لو سلمنا بهذا فبإمكاننا أن نسلك طريقا آخر، وذلك بأن يقال إن التكليف وإن لم يمكن توجيهه إلى غير القادر بيد أن الملاك عن المبغوضية هو فعلي في حقه، فالزنا مثلا هو مبغوض للمولى من دون فرق بين أن يكون الشخص قادرا كالشاب كما في حق الشاب أو يكون غير قادر كالشيخ الكبير، فإن كونه شيخا، كون الشخص شيخا كبيرا لا يسلب عنه مبغوضية الزنا. نعم، توجيه التكليف لحرمة الزنا لا يمكن، أما أصل المبغوضية فهي ثابتة. وهكذا بالنسبة إلى الإناء الخمري الموجود في مكان لا يمكن الوصول إليه، فإن شربه مبغوض، لا أن المبغوضية تزول ما دام لا يمكن ارتكابه. وإذا سلمنا بثبوت المبغوضية، أعني بثبوت الميلاد للحاض الشيء غير المقدور، فنضم إلى ذلك مقدمة جديدة، وهي أن المنجز ليس خصوص، ليس خصوص العلم بالتكليف، بل إن المنجز هو العلم بالتكليف أو شنو، العلم بالملاك، يعني العلم بالمبغوضية. فأنا إذا علمت أن المولى يبغض مني هذا، وهو لم يصدر الخطاب لا لشيء سوى محذور الاستهجان أو غيره، فيكون هذا العلم منجزا، وبالتالي يصير المكلف في مقامنا، أعني إذا فرض أن أحد الطرفين ليس بمقدور، يصير المكلف عالما بثبوت المبغوضية، إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف، فيثبت التنجيز في حقه. إذن إذا لم يمكن أن نحصل على العلم بالتكليف، فيمكن أن نحصل العلم بالمبغوضية، أعني بالملاء، فيثبت التنجيز من خلال هذا الطريق. وهذا طريق آخر جيد لإثبات التنجيز فيما إذا رفضنا البيان والطريق الأول. إن قلت ثبوت يعني شنو؟ لا مو أنا شنو، خب أعلم بأن شنو، أعلم بأن أحدهما نجس جزما، فأحدهما مبغوض جزما للمولى ارتكاب، ومبغوض جزما ما دام أعلم بالنجاسة، صحيح ما أقدر أعلم بما لتوجه اجتنب إلي، لاحتمال أن النجس ياهو هو ذلك الإناء غير المقدور، فاجتنب لا يتوجه، لكن أعلم بالمبغوضية بعد، والمبغوضية ما بيها كلام، فحتى إذا كان شنو ذلك الإناء غير المقدور هو النجس، بالتالي مبغوضية ارتكابه موجود. إيش خطاب ما يتوجه، تكليف ما يتوجه، يلزم لو محذور تحصيل حاصل لو محذور. أما هو مبغوضية بعد ما تقدر تناقش فيها، فعلم بالمبغوضية حينئذ موجود، حد ما بي إثبات وثبوت. بلي إجمالية لا لا، يعني عدم القدرة على ارتكابه تردون تقولون يصيره مكروها، المبغوضية تخفه، هاي ما له معنى. لا يعني في عدم القدرة يتحول مبغوضية تخف. ليش انت اذا بعد هي ماذا خف شرب النجس هو مبغوض حتى اذا لم يكن مقدورا؟ ها فانت تردون تشككون في اصل كونه مبغوض، ما معلوم كونه مبغوض. لا خب اذا ضمينا الى هذا انه على القدرة وعدم القدرة، هذا لا يؤثر على درجة المبغوضية، ما يسوي المبغوضية اخاف، هذا لا يحتمل هذا الشيء. زين ان قلت لا، انا اجزم بانه احدهما مبغوض شربه للمولى، مبغوض والله، واحد من عدن شربه مبغوض للمولى يأذي المولى. هو المنجز يا مو العلم بالمبغوضية ولا هو العلم بالمبغوضية اجمالا؟ انا ادري واحد منهما مبغوض، المبغوضية ايش فواحد مبغوض، فنفس الشيء بالتكليف شو تقول؟ مو واحد منهما حرام فيلزم تركهما؟ الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، فنفس الشيء تقول بالمبغوضية. إذا مبغوض المولى التزمنا أنه يلزم تجنبه، فد مرة من التزم يلزم تجنبه إلا يكون أكو خطأ، هاي حكاية ثانية. أما إذا قلنا مبغوض المولى يلزم تجنبه ما دمنا قد أحرزناه، فحينئذ من باب المقدمة العلمية الاشتغال شتري تقول يلزم ترك كل الإناء حتى أتيقن بترك مبغوض المولى بعد. زين جيد، إن قلت إن كلا الوجهين لو سلمناهما، افتح شريط، يعني سلمنا أن التكليف يمكن توجيهه حتى بلحاظ الطرف، حتى بلحاظ الطرف شنو؟ غير المغضوب. أو سلمنا أن العلم بالمبغوضية يكفي، أغلق الشريط من أول، إنه لو سلمنا بكلا الوجهين، ولكن رغم هذا يوجد مفر نتخلص به من التنجيس، ويكون هذا العلم بالتكليف او هذا العلم بالمبغوضية لا يكون منجزا رغم ثبوته. شنو هذا المفر؟ وذلك لانه يوجد اصل مؤمن يجري في الطرف المقدور من دون أن يعارض بالأصل في الطرف غير المقدور، وشرط تنجيز العلم الإجمالي هو عدم وجود مؤمن في خصوص أحد الطرفين، وهنا بالنسبة إلى الطرف المقدور يوجد معمم من قبيل أصل الطهارة، إذا كنا نشك في الطهارة والنجاسة أو غير ذلك من الأصول، أو أصل الحلية أو. وأما الطرف غير المقدور فلا معنى لأن يعبدنا الشارع في جريان الأصل فيه، إذ التعبد بالرخصة فيه مع فرض أنه مع فرض أن المكلف مقيد تكوينا وممنوع تكوينا. منين ممنوع تكوينا؟ من الفعل، شيء لا محصل له. هذا الترخيص يكون ترخيصا في الفعل، والمفروض يعني في الشرب الإناء مثلا، والمفروض أن شرب الإناء ممنوع منه المكلف شنو؟ تكوينا، لأن الإناء موجود في مكان لا يمكن الوصول إليه. فما معنى هذا الترخيص؟ أي الترخيص في الفعل بعد فرض كوني المكلف مقيدا تكوينا وممنوعا تكوينا من الفعل. إذن يجري أصل الطهارة أو أصل الحلية أو أي أصل آخر، يجري في من؟ في الطرف الأول المقدور من دون معارضة. هكذا قد يشكل. قلت إن هذا وجيه لو قلت من أول أقول قلت إن الرخصة في المورد المذكور نسلم أنه لا محصل لها، ولكن ذلك ليس إلا من باب الاستهجان وعدم الحاجة واللغوية وعدم الفائدة والعبثية. لا أنه شيء مستحيل في حد نفسه، إذ لا محذور في الترخيص في فعل لا يقدر عليه المكلف، إذ المولى يريد أن يرخص، لا يريد أن يوجب، حتى يقال كيف يوجب الفعل وهو غير قادر على الفعل، بل يريد أن يرخص. فأقصى ما في البين هو المحذور اللازم، هو محذور اللغوية والاستهجان والعبثية، وهذا يتم لو كان خطاب الأصل العملي خطابا شخصيا، أي ناظرا، أي كان ناظرا إلى هذا المورد بالخصوص. أما إذا كان خطابا عاما بنحو الإطلاق والشمول من دون تخصيص بهذا المورد، فإنه لا يلزم آنذاك محذور العبثية، إذ لم يصدر المولى ترخيصا خاصا بلحاظ هذا المورد حتى يلزم العبث. والمفروض أيضا أن نبني علما على أن الإطلاق هو عبارة عن لا عبارة عن، هو عبارة عن رفض القيود أي عدم النظر. رفض القيود يعني شنو؟ عدم النظر إلى القيود والحالات الخاصة، لأنه عبارة عن الجمع بين القيود، يعني النظر إلى الحالات الخاصة. إنه بناء على هذا لا يلزم محذور الاستهجان. إن قلت هاي إن قلت ثانية، بناء على مسلك التزاحم الحفظي، في باب الأصل العملي يلزم المحذور آنذاك، فإنه لو فسرنا الأصل العملي بأنه خطاب حكم ظاهري هو وليد التزاحم الحفظي بين ملاكين كما بنى على ذلك السيد الشهيد، وكما يقتضيه الواقع والحالة العقلائية. فالمولى شرع جملة من الأمور المحرمة، وفي نفس الوقت شرع جملة من الأمور المباحة، فإذا فرض أن المكلف عرف أن هذا من الأمور المحرمة وليس من المباحة فلا مشكلة فيلزم ترك، وإذا عرف أنه من الأمور المباحة دون المحرمة فلا مشكلة أيضا، إذ يجوز ارتكابه من دون محذور. ولكن ماذا يصنع لو فرض أنه شك في شيء ولا يدري هذا من جملة المباحات أو من جملة المحرمات؟ إنه توجد طريقة قد لا تكون، قد تكون صعبة وليست طبيعية، وذلك بأن ينزل الله عز وجل ملكا يقدر الله وما يقدر على كل مكلف حين الشك، ويبين له أن هذا مباح، هذا من الأشياء المباحة، طبعا أنت مشتبه، هذا طاهر ليس بنجس، أو يبين له أن هذا نجس وليس بطاهر. هاي طريقة، وهي من خلال إنزال الملك أو وحي أم موسى، مو إلا ملك أم موسى، تشلون شنو صار لها هذا إلهام، شنو شتان، وأوحينا إلى أم موسى إلهام، بهالطريقة هم الله يعني، هذا طريق. ولكن المفروض أن الله عز وجل لا يريد أن يسلك هذا الطريق، أو نفترض أن المولى مولى عقلائي لا يوجد عنده مثل هذا الطريق، فماذا يصنع؟ فماذا يصنع؟ أنا هسه الآن الأولى دي قلت لهم فلان شي فلان شي فلان شي لا تسووا، فلان شي فلان شي فلان شي سووا، فحالة الشك شلون؟ قلت لهم النشيد سمعوه من التلفزيون، ما أدري فلان شي سمعوه من التلفزيون، لكن الأغنية أو كذا لا تسمعوه. واحد من أولادي شوية كان التفاته جيد، قال لي بابا إذا ما أدري هذا نشيد كان، شكيت أنا نشيد لو أغنية شسوي وماذا أصنع أنا هنا؟ وأنا والد أنا الآن ماذا أصنع اتجاهه؟ إنه في مثل هذه الحالة يقارن المولى بين ملاكات أحكامه اللزومية وملاكات أحكامه الترخيصية، ويجعل الحكم الظاهري على طبق ماذا؟ الملاك الأقوى. فلو فرضنا أن الملاك الأقوى كان هو إيش؟ ملاك الحرمة. لو فرضنا فيصدر حكما عاما ويقول عند الشك يلزمكم الاجتناب، وإذا فرض لا الملاك الأهم كان هو الترخيص، لأن دول أطفال خطيفة كل تريد تسوي لهم احتياط ومنع وهذا دول راح يهجون يفرون من عدي، فقلت لهم حالة الشك شنو؟ يلا ما يخالف اسمحوا، هذا ما يعبر عنه بأصل براءة. إذن الأصل طبيعا اختصرت الحديث، الإمارة بعد ما جبتها مالي شغل بيها راح نطول على أي حال. فالأصل هو وليد التزاحم الحفظي بين الملاكات. وفي مقامنا حيث ان الملاك ملاك الحكم اللزومي اي ملاك النجاسة، ملاك حرمة شرب النجاسة، هو مضمون لنفس عدم قدرة المكلف على شنو؟ ارتكاب العناء، إذ شربه غير ممكن، فملاك الحرمة مؤمن بشكل شنو؟ قهري. فلا تزاحم إذن بين الملاكات، وآنذاك لا معنى لجعل أصل الإباحة في هذا الطرف غير المقدور، إذ لا تزاحم حفظي بلحاظه، لأن ملاك الحرمة مضمون عدم الارتكاب، يعني بنفس عدم القدرة على ارتكاب العناء، فلا معنى لجعل أصل الطهارة أو الحلية في الطرف غير المقدور، فيبقى الأصل جاريا. إن شاء الله التفت شديدا أقوله في ذاك بلا معارض. قلت جواب قصير إن شاء الله ما بي فرد شيء، إن هذا شيء وجيه. لو فرض أن المولى يعالج كل شبهة بخصوصها، فينظر إلى هذه بخصوصها ويلحظ التزاحم الحفظي ويشرع الأصل، ويلحظ تلك بخصوصها وهكذا إلى آخره. إنه لو كانت له ملاحظات متعددة بعدد أفراد الشبهات فما ذكر شيء وجيه، إذ في هذه الشبهة لا يوجد تزاحم حفظي، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المولى يلحظ الشبهات بشكل كلي، ويقول على أنه كلما دار الأمر بين التحريم والإباحة، أي بين الغرض اللزومي وبين الغرض الترخيصي، فأنا أرجح الغرض الترخيص. مثلا إنه في مثل هذه الحالة لا يشكل عليه بأنه إذا كان أحد الطرفين ليس مقدورا فلا معنى لتشريع الترخيص فيه بعد فرض عدم تزاحم فيه، إن هذا لا معنى له، لأنه ينظر إلى الشبهة بشكل عام ويشرع الأصل العملي بشكل عام، فلا محذور آنذاك. وبهذا قد اتضح أن المناسب هو تنجيز العلم الإجمالي، إما العلم الإجمالي بالتكليف هذا على البيان الأول، أو العلم الإجمالي بالمبغوضية كما هو الحال على البيان الثاني. هذا كل انهينا كلامنا، إذا كان أحد الطرفين ليس بمقدور دقة وعقلا وتحقيقا، إن شاء الله غدا إذا كان أحد الطرفين خارج عن محل ابتلاء، اللهم صل على محمد وآل محمد.